وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظلون أي يتعلمون الرماية، نصبوا هدفا ويرمون عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، أرموا وأنا مع ابن فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ فقالوا: يا رسول الله، نرمي وأنت معهم. قال: أرموا وأنا معكم كلكم. هذا الباب في ذكر نبي الله إسماعيل، وقد كان رسولا نبيا كما في الآية التي ذكرها البخاري: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وأرسل إلى جرهم الذين نزلوا بمكة، وإلى العماليق الذين كانوا بأرض الحجاز، فهو نبي الرسول، كانت نبوته بأرض الحجاز، والحجاز هي مكة والمدينة والطائف. وهو أكبر ولد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو من سريته هاجر التي أهداها ملك مصر لزوجة إبراهيم حين أرخلت عليه كما سبق الحديث معنا. وإسماعيل هو أبو العرب، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. بني إسماعيل أي العرب. ولذا جاء في حديث أبي ذر الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. وجاء في بعض الألفاظ: فإن لهم ذمة وصهرة. الرحم كون هاجر أم إسماعيل منهم الذي هو أبو العرب، والصهر كون مارية سرية النبي صلى الله عليه وسلم أم ولده إبراهيم كانت منهم. فلذا أوصى بهم لما لهم من الرحم ولما لهم من الصهر. وإسماعيل هو أكبر أولاد إبراهيم كما سبق، وهو الذي وصفه الله تعالى في القرآن بأنه حليم، وبشرناه بغلام حليم، وهو الذبيح الذي أمر إبراهيم أن يذبحه ثم فدي بكبش. وقول من قال إن الذبيح هو إسحاق قول ضعيف، بل ظاهر القرآن أن الذبيح هو إسماعيل. وما يدل عليه أن يعقوب لما بشر بذريته من بعده، كما قال الله سبحانه: فبشرناه بيعقوب ومن وراء يعقوب، فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. إسحاق لما بشر به بشر بذريته، فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فلا يناسب أن يبشره بذريته ثم يأمره بذبحه، لأن تبشيره بذريته يقتضي أنه باق سيحيا ويعيش وتكون له ذرية. فالذبيح هو إسماعيل، وقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ابن الذبيحين، ولكن الحديث ضعيف. فإسماعيل هو أكبر أولاد نبي الله إبراهيم، وكان من سريته هاجر، وهو الذي وضعه أبوه بمكة هو وأمه هاجر، وهو الذي أمره الله تعالى بذبحه ثم فداه بالكبش، وهو الذي بنى الكعبة مع أبي إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقد جاء في بعض الآثار أنه أول من فتق العربية، وسبق معنا أنه تعلم العربية من جرهم الذين نزلوا مكة، فيكون معنى ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه أول من فتق العربية، أي أنه أول من نطق بأفصح اللغات، تعلم العربية من جرهم ثم ألهمه الله تعالى وعلمه اللغة بأفصح ما يكون. قد كانت العربية موجودة قبل نبي الله إبراهيم، وهذا دليل أن لغة إبراهيم لم تكن العربية، لأن إسماعيل تعلم العربية من جرهم قبيلة من العرب. ذكر هذا الحديث مرة النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظلون، أي يتعلمون الرماية، وهذا في شرعية تعلم الرماية، فتعلم الرماية مشروع ومن السنة. وقد جاء في الحديث: كل لهو ليس من ذكر الله أو ليس في ذكر لله فهو باطل، إلا أربع ذكر منها الرماية، تعلم الرماية. فقال: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ولذا لما جاء إبراهيم يسأل عنه أين إسماعيل، قالت زوجته: خرج يصيد لنا، كان راميا يصطاد. قال: وأنا مع ابن فلان، في بعض وأنا مع بني فلان. فأمسك أحد الفريقين الذين جعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مع غيرهم، أمسك الآخرون، قال: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: يا رسول الله نرمي وأنت معهم. أي كيف نرمي وأنت معهم؟ قال: أرموا وأنا معكم كلكم، وأخذ السبق أي الجائزة على الرماية جائز، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. النصل هو الرمي بالسهام، والخوف المسابقة على الإبل، والحافر المسابقة على الخيول. فيجوز أن يتعلم مجموع الرماية أو ينقسم فريقين، ومن أصاب الهدف له كذا وكذا، سواء كان هذا السبق أو هذا الجائزة دفعت من طرف واحد أو دفعت من طرفين أو دفعت من طرف ثالث، ففي هذه الثلاثة أخذ السبق جائز، أخذه جائز لترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وما عدا هذه الثلاث فلا يجوز أخذ السبق عليها أي الجائزة، سواء كان من طرف واحد مدفوعة أو من طرفين أو من طرف ثالث، إلا ما يلتحق بها، لأن هذه الثلاث بها نصرة الإسلام، بها يقوم الجهاد، رمي السهام وركوب الخيل والإبل. ألحق بها العلماء مسابقة في مسائل العلم، قالوا لأن العلم أيضا مما نصر به الإسلام، وهو أحد الجهادين، فالجهاد إما باللسان وإما بالسنان، والعلم أحد الجهادين. فالشاهد أن هؤلاء كانوا ينتظرون، انقسموا فريقين، أيهم يفوز؟ ولم يذكر في الحديث أنه كان معهم سبق أو لم يكن معهم، ولكن أخذه في هذا الحال جائز. ثم ذكر بعده قصة نبي الله يعقوب إسحاق، وسيأتي إن شاء الله. أخن يقول ما هو السنة في الإفطار؟ يفطر على تمر وماء أو تمر وقهوة أو تمر وعصير؟ سبق معنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات أو يفطر على رطبات، رطب، فإن لم تكن رطبات أفطر على تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. وهذا الحديث السنن من طريق جعفر بن سليمان الضبعي، وهو صدوق حسن الحديث، إلا أن هذا الحديث أنكر عليه، لكن من باب الفائدة كنا ذكرنا قبل أن الحديث ضعيف، صح الإفطار على التمر في كتاب الصيام للفريابي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس في الإفطار على التمر. فالإفطار على التمر سنة ثبت به الحديث، وإن كان حديث أنس أنه يفطر على رطبات إن لم تكن على تمرات منتقد، لكن صح من طريق أخرى. في كتاب الصيام للفريابي، وهو كتاب مختصر ذكر فيه جملة من مسائل الصيام، أردنا أن نقرأ في درسنا هذا فلم يكن متوفرا الكتاب. فالإفطار على التمر ثابت وهو من السنة، ولو أفطر على ما تيسر فهذا جائز. جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى في الصحيحين قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال انزل فاقدح لنا، قال يا رسول الله إن عليك نهار، قال انزل فاقدح لنا إلى آخره. اقدح، والقدح هو تحريك السويق بالماء، أي انزل حرك لنا شيء من السويق. والسويق هو الحب الذي يقلى ثم يطحن فيخلط بماء ويفطر عليه، فإن تيسر له التمر فهذا أفضل، وإن لم يتيسر له التمر وأفطر على أي شيء فهذا جائز، سواء أفطر على قهوة وتمر أو ماء وتمر أو عصير وتمر أو أفطر على خبز أو أفطر على أي شيء، والأفضل أن يفطر على التمر وكذلك الماء حتى من حيث صحة الجسد، يبدأ بالتمر والماء أفضل. أخن يقول هل ورد كيفيات أخرى في التسبيح جبر الصلوات غير 33 تسبيحة 33 تحميدة و 33 تكبيرة؟ نعم وردت صيغ كثيرة، مما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح 25 ويحمد 25 ويكبر 25 ويهلل 25 تصير 100. أيضا مما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10 دبر الصلاة. فيعمل الإنسان بهذا أو هذا، وأكثر الأحاديث أنه يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وجاء في بعض الألفاظ في مسلم أنه يكبر 34. أخ يقول يحصل اختلاف في بعض المساجد على تحديد الوقت بين الأذان والإقامة، فهل هناك مقدار معين؟ قال وحديث كان إذا رأى الناس اجتمعوا عجل وإذا رام أبطأ وأخر، هل هو خاص بالعشاء؟ والعبرة باجتماع الناس سواء في العشاء وفي غيره. عن نص الحديث أنه في العشاء، قالوا في العشاء أحيانا وأحيانا، أحيانا يقدم وأحيانا يؤخر، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رام أبطأ وأخر. لكن حتى في غير من الصلاة مثلا الفجر أذن في الوقت المناسب وصلوا السنة، بعد صلاة السنة يجد أن رواد المسجد الذين يصلون في هذا المسجد جميعا حاضرون، فهذا يقيم الصلاة، فهو إن أخر يؤخر لأجل انتظار الناس، ولا أعلم شيئا يحدد ذلك بوقت معين، فالعذرة باجتماع الناس. على أن الأهم من هذا ضبط وقت الأذان، فإننا نسمع بعض المساجد في صلاة الفجر يقيم الصلاة قبل وقت الأذان بسبب الاستعجال، فإنهم غالب الناس يكون سهران فلا يؤذن الفجر إلا وقد صار الجميع في المسجد، فيؤذن يصلون السنة في 5 دقائق أو أقل من 5 دقائق يقيمون الصلاة. لو أذن في الوقت فالأمر سهل، لكن بعض المساجد يؤذن قبل الوقت، فهؤلاء حتى لو كبروا تكبيرة الإحرام فقط، كبر تكبيرة الإحرام وبعد تكبيرة الإحرام بدأ يقرأ الفاتحة ودخل الوقت، صلاتهم صحيحة أو باطلة؟ صلاتهم باطلة، فيجب أن يتحروا في ذلك وألا يؤذنوا إلا على الوقت. وينصح الناس في ذلك، ينصح الناس، ينبهون، الذي يصلي قبل الوقت ينبه أن انتظاره 10 دقائق أو 5 دقائق حتى يدخل الوقت ثم يؤذن خير له من أن يبقى منتظر طوال الليل انظر الشيطان كيف يزين لهم، ما يبالي من بعد العشاء في كلام وربما في مجلسات إلى الفجر. فإذا أتى الفجر استثقل هذه الخمس دقائق، يقول لا الآن وقت نريد ننام نحن سهرانون. خمس دقائق ربما صلاتك باطلة تستعجل فيها وأنت سهران ربما عشر ساعات وأكثر. فيجب أن يتحرى المسلمون أوقات الصلاة وأن يضبطوا ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.